أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قضيتان من أهم ما في هذا الوجود، بهما تلخصت غايات الأنبياء ونزول الكتب وتشريع الشرائع، هما أساس حدوث العالم والغاية من وجوده. الألوهية والعبودية واحدة تتعلق بشؤون الخالق عز وجل، كل ما يتعلق بشؤونه يعود إلى الألوهية، وكل ما يتعلق بشؤون المخلوق يعود إلى العبودية. خصائص العالم، آثار العالم، ما يجري فيه من أحداث تعود إلى العبودية والألوهية. هذه حقيقة واقعية عرفناها أم جهلناها، آمنا بها أم أنكرناها، أذعنا لها أم جحدناها. حقيقة واقعية أن العالم يدور على هذين، الألوهية والعبودية. لذلك نلاحظ بأن الأنبياء كلهم حينما بعثوا دعوا إلى هذه الحقيقة، دعوا إلى وحدانية الإله، ودعوا الناس إلى العبودية للخالق للإله، ألوهية وعبودية. الآيات الكريمة صريحة في الدلالة على هذا المعنى، وبهذه المعرفة يتميز الناس وتتفاوت الدرجات والمقامات بينهم. كلما ازداد الإنسان معرفة بالألوهية وبالعبودية ازداد مقامه وارتفع مقامه، وسمت نفسه وعلت درجاته. كلما كان بعيدا لا يعرف شيئا من ذلك كان دانيا في رتبته. لاحظوا الباري عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. كل أمة، ماكو استثناء، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. العبودية أولا، وسأذكر لكم شنو المقصود بالعبودية. واحد لا يتصور عبودية يعني صلاة وصوم فقط. العبودية لله واجتناب العبودية للطاغوت. الطاغوت كل طاغ، كل طغيان، كل شيء يطغى ويغلب على الإنسان يكون طاغوت، سواء تلبس بمال أو تلبس بجاه أو تلبس بصنم أو وثن أو سلطة أو جمال كل شيء يطغى على الإنسان ويغلبه في أمور الشهوة في أمور الدنيا هو طاغوت. الملفت الباري عز وجل يقول اجتنبوا الطاغوت. اجتناب، أكو فرق بين قوله اجتنب وبين قوله لا تفعل، اترك. الاجتناب دلالته أوسع وأعمق من لا تفعل أو اترك. لا تفعل يعني نفس الشيء لا تفعله. إنسان ربما نفسه تسوي له أن يشرب الخمر والعياذ بالله، لا تفعل يحرم عليك شرب الخمر، يعني هذا الفعل لا تسوي. أما اجتنب الخمر حتى البيت اللي يشرب فيه الخمر لا تدخله، حتى المزرعة التي تزرع الشيء الذي يصنع منه الخمر لا تدخلها ولا تعمل فيها، لا تحمله لا تنقله أبدا. اجتناب بخلاف لا تفعل. لا تفعل نفس الفعل لا تسوي، بس ما يمنع أن تدخل في البيت اللي يشرب فيه الخمر بس أنت ما تشرب. أما حينما يقول اجتنب يعني حتى المقدمات الدخيلة فيه اجتنبه. الآية هنا تقول اجتنبوا الطاغوت، مو لا تعبدوا الطاغوت، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل ما أكو شيء يصرفك عن العبودية لله لا تفعله، وهذا هو فرد باب يحتاج إلى بحث في نفسه. الآية الثانية يقول عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول. هاي من هنا تفيد الشمول، يعني ماكو رسول بعث إلى الناس قبل رسول الله صلى الله عليه وآله إلا نوحي إليه. شنو هذا الوحي؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ألوهية وعبودية قضيتان يدور عليهما كل هذا العالم. الألوهية بالنسبة للبشر تتعلق بالاعتقاد، تصحح فكر الإنسان، معتقد الإنسان. الألوهية هكذا. العبودية تتعلق بفعله، تصحح سلوك الإنسان، مواقف الإنسان، أسلوب الإنسان. واحدة تصحح أفكاره ومعتقداته، والثانية تصحح سلوكه وأعماله. العبودية هي في حقيقتها حبل واصل من أول الخليقة إلى نهاية الخليقة، العبودية لله. تتعلق العبودية بالاعتقاد بجميع الأنبياء، بجميع الديانات، بجميع الشرائع، عدم التفريق بين نبي من الأنبياء. كل الأنبياء مقتضى العبودية الاعتقاد بهم. كل الديانات التي جاء بها الأنبياء نعتقد بها، كل الشرائع التي جاءت نعتقد بها في زمانها. حينما جاء الإسلام ختم الشرائع السابقة، ختم الديانات السابقة، وختم النبوات، ولكن في العقيدة يجب أن نعتقد بأنها ديانات صحيحة عند الله عز وجل، الديانات الصحيحة مو المحرفة. كل الأنبياء، كل الأولياء هكذا يجب أن يبني الإنسان معتقده على هذه الحقيقة. آخر الأولياء الذي يجب أن يعتقد به جميع البشر بدون استثناء من أهل الديانات، من أهل المذاهب، بأي اتجاه كان، الاعتقاد بالمهدي. الذي لا يعتقد بالمهدي في أي دين كان، في أي مذهب كان، على أي معتقد كان، إذا كان يزعم أن اعتقاده سماوي فهو غير مؤمن في الحقيقة. هاي القضية ليست ادعاء، ليست مبالغة، ليست اجتهاد، هذه حقيقة واقعية قررتها جميع الديانات، بشر بها جميع الأنبياء ونص عليها الباري عز وجل في الكتب السماوية ومنها في القرآن الكريم. إذن المؤمن عند الله من يعتقد بآخر الأولياء الإلهيين، يؤمن بالمهدي ويعد له ويترقب ظهوره. هذه هي العقيدة الصحيحة التي يختم بها الإنسان معتقده. إذا يؤمن بكل الأنبياء لا يؤمن بالمهدي، هو ليس بمؤمن عند الله بحسب هذه العقيدة. بالاعتقاد به تكتمل منظومة العبودية عند الإنسان، يصير داخل في منظومة العبودية، ولولاه خرج من العقيدة الصحيحة. الباري عز وجل في آيات عديدة ذكر قضية المهدي وفصل في آثاره وأشار إلى المستقبل الذي يعيشه الناس في ظهوره، حتى أشار بإشارات إلى نوع القدرة التي سيحكم بها المهدي صلوات الله عليه. إذا صارت فرصة إن شاء الله نتحدث عن هذا الموضوع. إذن الألوهية حقيقة واحدة والعبودية حقيقة واحدة، ماكو تفريق، ماكو تبعيض، عقيدة مبعضة غير مقبولة، إيمان مبعض غير مقبول، العقيدة حقيقة واحدة والعبودية في العقيدة حقيقة واحدة والألوهية حقيقة واحدة. لاحظوا، يقول عز وجل ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو واحد خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لسه في هاي الآية أكو إشارات. الإشارة الأولى قدمت مفردة الرب ذلكم الله ربكم على الألوهية لا إله إلا. لماذا؟ لأن الإله يعني المعبود، المعبود هو الله عز وجل، لكن للمعبودية أكو سبب، السبب هو الخالقية. بمقتضى حكم العقل الخالق يستحق العبودية، هو الذي يستحق العبودية، غير الخالق لا يستحق العبودية. إيش قد ما يريد يكون محسن وعنده إحسان على الإنسان، إحسانه هم من الخالق. نعم المحسن يستحق الشكر، بس العبودية لمن تعود؟ إلى الخالقية. الألوهية هم تعود إليها، لأنه خالق بمقتضى حكم العقل يجب أن تكون العبودية له، وهذا هو بمقتضى العقل وبمقتضى الفطرة. زين، من كان هو الأحق بالطاعة هو الذي يستحق الطاعة ويستحق العبودية. إذن هو الأحق بوضع المنهاج للإنسان، بوضع القانون الذي يمضي عليه الإنسان. كل من عمل بقانون الخالق استقام وتوازن مع الوجود، واللي يخالف هذا القانون خسر العبودية. من قانون الله عز وجل للخليقة قضية المهدي صلوات الله عليه. هو الذي يحيي الفرائض والسنن، هو الذي يحيي معالم الدين، الذي يعتقد به ويعد له ويترقب ظهوره استقام مع القانون الإلهي، الذي ينكر ذلك ويجحد ذلك خرج عن القانون الإلهي. الخروج عن القانون الإلهي مساوق للفساد. هذه بشكل رؤوس أقلام أنا أذكرها، كل واحدة هي تحتاج إلى بسط وبحث، بس من باب المدخل إلى أصل هذا الموضوع. الآية تقول أن الله عز وجل على كل شيء وكيل. لاحظوا أكو فرق بين وكالة الإنسان ووكالة الخالق. الوكيل من هو؟ الذي ينوب عن الغير ويتصرف له لصالحه، لصالح الأصيل. إذا صاحب تجارة يخلي وكيل له، لازم الوكيل يعمل لصالح الأصيل، فيقال فلان وكيل لفلان، مو وكيل على فلان، وكيل له مو عليه. إلا وكالة الله عز وجل، وكيل عليك لأنه متسلط فيك، هو ربك وخالقك، يقوم أعمالك، يصحح مسيرتك، يهديك إلى الأقوام، ينور قلبك، ينور عقلك، هو وكيل عليك، مسلط عليك. وكل شيء في هذا الوجود هكذا وكالة ألوهية تتعلق بتحقيق المصالح للعباد، ومن مصالحهم التي قررها الباري عز وجل وألزمهم بها قضية المهدي صلوات الله عليه. ينبغي الالتفات إلى فرق أساسي بين العبادة وبين العبودية. لذلك ما قلنا عبادة وألوهية، قلنا ألوهية وعبودية. العبادة شيء والعبودية شيء ثاني. العبادة الإنسان المكلف يؤدي الفرائض التي جعلها الباري عز وجل عليه، يصلي، يصوم، يحج، يخمس، يزكي، هذه عبادة. بس ليس كل عبادة ملازمة للعبودية. دققوا في هذا الكلام. العبودية أن يكون الإنسان في نظام الخالق يعمل، في قانون الخالق يعمل، فكره، معتقده، أخلاقه، أعماله، مواقفه، أساليبه، كل شيء فيه يعود إلى الخالق ضمن قانون الخالق. الإنسان ربما يصلي بس إذا دخل بالسوق غش، هذا عنده عبادة ما عنده عبودية. إنسان يمكن يصلي ويصوم ويقرأ القرآن والأعمال العبادية كلها يسويها، سيء الخلق عنده عبادة ما عنده عبودية. العبودية خضوع لقانون الله من القمة إلى أدنى شيء، كل خلية في كل عضو في كل حركة كل سكنة في ضمن قانون الله عز وجل. وهنا يتمايز الناس، وهنا يعرف الأنبياء والأولياء من غيرهم، وهنا يعرف الإنسان الرباني من الإنسان غير الرباني. لازم يصير عند الإنسان المفهوم الصحيح للعبودية، لا يتصور أنه صام وصلى دخل في حيز العبودية. يمكن الإنسان يسوي الفرائض ولكنه يقرنها شنو؟ بالمنكرات. هذا يعبد ولكن ما عنده عبودية. إذا الإنسان في خصومة مع شخص من الأشخاص وعفى عن زلاته، غفر له تسامحا لأن الله يحب العفو، دخل في العبودية. إذا وسع صدره للناس دخل في العبودية. إذا قدم نصيحة دخل في العبودية. كل حركات الإنسان وسكنات الإنسان يمكن أن تكون في العبودية، بس مو كلها تكون في العبادة، لأن العبادة إلها شروط وإلها زمان وإلها خصائص. أما وأنت في السيارة تقدر تكون في العبودية، وأنت في الجامعة، وأنت في السوق، وأنت في أي مكان يمكن أن تكون في العبودية. إذن هذا الوجود لا يخلو من العبودية ولا يخلو من أناس يتميزون بهذه السمة. فالعبادة غير العبودية، العبودية لله تتقوم بالإيمان بالمهدي والإعداد النفسي والفكري له وترقب الظهور، هذه عبودية. اللي يريد يكون في ضمن قوانين الله وفي ضمن العبودية الإلهية هذه هي الحقيقة، ما يختلف بيها يهودي ومسيحي وأي دين يكون عنده، ما يختلف بيها مسلم وغير مسلم. حتى اليهودي إذا لا يعتقد بها هو ليس على اليهودية الصحيحة. النصراني إذا لا يعتقد بها هو ليس على النصرانية الصحيحة. المسلم الذي لا يعتقد بها هو ليس على الإسلام الصحيح. قضية ما بها مجاملة، قضية حقيقية في عالم التكوين وفي عالم التشريع مثبتة ومقررة. إذن هل يمكن الآن لشخص أن يؤمن بنوح عليه السلام ولا يؤمن بإبراهيم؟ يمكن لأحد من اليهود أن يؤمن بموسى ولا يؤمن بإبراهيم؟ ممكن؟ يمكن لمسيحي أن يؤمن بعيسى ولا يؤمن بموسى؟ لا نفرق بين أحد. هذا القانون حتى في المسلم جاري. هل يمكن لأحد أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله ولا يؤمن بالأئمة من ذريته؟ من آمن برسول الله حتى يكون إيمانه كامل لازم يؤمن بالأئمة، لا يؤمن بالأئمة إسلامه فيه نظر، كما أن اليهودي الذي لا يؤمن بإبراهيم يهوديته فيها نظر. الباري عز وجل مع كل الأنبياء، مع كل الكتب اللي تناولناها ووصلت بأيدينا، أكو بشارات وأكو دلائل وأكو حث أكيد على الناس في أن يؤمنوا بقضية المهدي وينتظرونه. إذن هذه القضية ينبغي أن نلتفت إليها. لا يمكن التبعيض في العقيدة يا شباب، تبعيض في العقيدة ما يصير، تبعيض في الأنبياء ما يصير، تبعيض في الديانات ما يصير، تبعيض في الأئمة ما يصير. إما أن نؤمن بالكل على تعبير الأصوليين بنحو العموم المجموعي الذي لا يقبل الانفكاك، وإما أنت غير مؤمن وإيمانك ناقص. هذه هي العقيدة الصحيحة التي يجب أن يعتقد بها المؤمن بالوجوب العيني. إذا يريد إيمان كامل يكون، لاحظوا هذه الرواية يرويها الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في إكمال الدين بسنده عن موسى بن جعفر بن وهب البغدادي. هذا الرجل من العلماء، موسى بن جعفر بن وهب البغدادي، ومن المصنفين، له كتاب هذا الرجل. وقع في حوالي 14 مورد في الكتب الأربعة، يعني المشايخ الثلاثة رووا عنه الرواية. وفي كامل الزيارات روى عن أبيه عنه أيضا، وصرح البعض بعدالته أنه رجل عادل، مؤمن عادل، يعني روايته في الدرجة العالية ما بها. الشواهد كثيرة بس نمر احنا على هذا الجانب. هذا لمن يحب القرائن التوثيقية، هذه إشارة سريعة. هذا الرجل قال: سمعت أبا محمد الحسن بن علي عليهما السلام الإمام العسكري يقول: كأني بكم، الخطاب للمؤمنين، وقد اختلفتم بعدي في الخلف مني. ستيجي في إحدى الليالي نقول شنو وجه الاختلاف في الخلف، من الخلف منه؟ المهدي صلوات الله عليه. كأني بكم وقد اختلفتم بعدي في الخلف مني، أما إن المقر بالأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنكر لولدي، يعني لو يؤمن برسول الله وكل الأئمة إلى الحسن العسكري، لا يؤمن بالمهدي ينكر المهدي، كمن أقر بجميع أنبياء الله ورسله ثم أنكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفيد إيمان هذا. والمنكر لرسول الله صلى الله عليه وآله كمن أنكر جميع أنبياء الله. ليش؟ لأن الإيمان مو اجتهاد، مو مزاج، مو ذوق. الإيمان وحدة واحدة، العبودية وحدة واحدة. إذا أنت عندك عبودية لله ما جاءك من الله يجب أن تؤمن به وتقر. تنكر واحد أنكرت العبودية، وإن كنت صائما مصليا حاجا مخمسا مزكيا. المنكر لرسول الله كمن أنكر جميع أنبياء الله. لماذا؟ يقول لأن طاعة آخرنا كطاعة أولنا، والمنكر لآخرنا كالمنكر لأولنا. ثم يقول، لاحظوا الإعداد النفسي والإعداد الفكري اللي الإمام يهيئه: أما إن لولدي غيبة يرتاب فيها الناس إلا من عصمه الله عز وجل. من اللي يعصمه؟ هذا اللي يعتقد بالعبودية الكاملة، اللي يقدم اجتهاداته ومزاجه واتجاهاته وأفكاره من هنا وأفكاره من هنا. طبعا الروايات بهذا المضمون كثيرة، ربما أكثر من 15 رواية أكو في هذا المضمون. اللي يريد يشوف إكمال الدين شوف الروايات الموجودة. بهذا الإمام صلوات الله عليه يرسم لنا نهج العبودية الكاملة، وأن العبودية الكاملة تتلخص وتختصر بالإيمان بالمهدي والترقب لظهوره والإعداد النفسي والفكري له. بهذا يتضح التكليف في زمن الغيبة شنو هو؟ ما هو تكليف المؤمن في زمن الغيبة؟ التكليف له أبعاد كثيرة وجوانب عديدة، بس الآن محور الكلام حول هذا، لذلك نقتصر به. أولا معرفة المهدي صلوات الله عليه، هذا التكليف الأول، واجب عيني على كل إنسان، واجب عيني نفسي. اثنين، التعريف به، يعرفه للجاهلين، ما يكتفي أن هو يعرفه ولا يعرفه، لازم يعرفه. ثلاثة، أداء حقوقه إليه، وهذا أداء الحقوق هو وحده يحتاج إلى سلسلة كبيرة. أربعة، إيجاد السبيل للاتصال به، ولو الاتصال الروحي، مو بالضرورة اتصال بدني، هذا متعذر إلا للأوحد من الناس. لابد للمؤمن من وسيلة ارتباط بإمام زمانه، ولو بالدعاء، ولو بالذكر، ولو بالسلام، ولو بصدقة جارية باسمه تدعو إليه وتعلم الناس وتهدي إليه. هذه من الواجباتها. الإنسان في زمن الغيبة مو بلا تكليف، مو بس تكليف يترقب الظهور، أداء الحقوق إليه وإيجاد سبيل للتواصل والاتصال والتقرب إليه، وإصلاح النفس والفكر والعمل ليكون المؤمن مستعدا له. هذا لو تتكلم فيه ليالي طوال ما يخلص هذا الكلام. الإنسان المؤمن يستعد نفسيا له، يستعد فكريا له، يستعد عمليا له. نفس مطيعة مسلمة لولي أمره، لين قلبي لولي أمرك. عقيدة سليمة يحمل براسه، مو بس يؤمن بالمهدي وفكرة مشوش وعقائد هجينة ومخلوطة من اليمين ومن الشمال، وأعماله جامعة بين الحسن وبين الرديء، أخلاقه فيها شيء من الحسن وفيها شيء من أخلاق أعدائه. هذا مو إعداد نفسي للمهدي. في رواية عيسى بن عبد الله العلوي العمري، احنا هم رواية أخرى تعلمنا العلماء في زمان الأئمة شنو كان همهم، عن ماذا كانوا يبحثون. أنتم الآن في نعمة عظيمة، الأمور اكتملت واختمرت ووصلت إليكم. مر المؤمنون حتى العلماء في زمان كانوا يفحصون عن الحجج الإلهية، يبحثون. لاحظوا هذه الرواية، هذا الرجل هو من العلماء الأجلاء ومن المصنفين، روى عنه الشيخ الكليني والشيخ الطوسي وابن قولويه، رجل بهذا المستوى. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، للإمام الصادق، الرواية الأولى كانت عن الإمام العسكري، أي عن الإمام الصادق، شكد الفاصلة بينه وبين الإمام المهدي. قال: قلت له: جعلت فداك إن كان كون، ولا أراني الله يومك. كون يعني تحين شهادتك ووفاتك، فبمن أأتم بعدك؟ ساعتكم واضحة القضية، الناس في زمان الصادق يشوفون الصادق صلوات الله عليه، بس هم يدرون أن الأئمة 12، رسول الله في روايات كثيرة قال: الأئمة من بعدي 12. فبمن أأتم؟ قال: فأومأ إلى موسى عليه السلام، يا موسى بن جعفر. قلت: هذا عالم يعرف، صاحب بصيرة. قلت: فإن مضى موسى عليه السلام فبمن أأتم؟ قال: بولده، بولد موسى. لاحظ هنا أكو إشارة إلى قضية تاريخية. قلت: فإن مضى ولده وترك أخا كبيرا، أخو الإمام الرضا، وابنا صغيرا الجواد، فبمن أأتم؟ أأتم بالكبير لو أأتم بالصغير؟ هاي فهم الناس وعقل الناس، هيش كبير وصغير عندهم. الإمامة منصب إلهي، اصطفاء إلهي، كبير وصغير ما بيها. المعصوم معصوم منذ أول خلقه، طاهر مطهر، بس عقول الناس هي هالشكل، هذا كبير وهذا صغير، وهذا أخو الإمام وكبير، فنأخذ بالأخ الكبير لو نأخذ بالابن الصغير. قال: بولده، مو بأخيه. ثم هكذا أبدا، يعني استمر إلى 12، ماكو أخ بعد الحسن والحسين يتولى الإمامة، ماكو، فقط الحسن والحسين إمامان، هما أخان، وهذا إلى فلسفة وإلى حكمة إلهية الآن إحنا مو في مجاله. في غير الحسن والحسين ما يكون الأخ إمام، الإبن يكون إمام، ذرية بعضها من بعض. زين هنا يفتح باب جزاه الله خيرا هذا الرجل عيسى ابن عبد الله يسأل سؤال هذا السؤال جدا مهم. قلت فإن أنا لم أعرفه. أكو إمام بس أنا ما أعرفه لا أعرفه ولم أعرف موضعه وين هو موجود خصوصا في زمان التقية فما أصنع شنو أسوي؟ هاي مسألة أقولها لأهل الفضل أيضا وللشباب. الإمامة فيها جنبتان هاي على نحو السرعة أقولها: معرفة أصل الإمامة واجب، ومعرفة الإمام الذي تتجلى فيه الإمامة هذا هم واجب. اثنين واجبات. فمثل ما يجب أن يعتقد بالإمامة بعد رسول الله يجب أن يعتقد بالإمام في كل زمان من هو. لذلك هذا الرجل العالم سؤال مو اعتباط عن علم. فإن أنا لم أعرفه ولم أعرف موضعه فما أصنع؟ قال: تقول اللهم إني أتولى من بقي من حججك من ولد الإمام الماضي فإن ذلك يجزيك. عبودية وتسليم. يمكن هذا الرجل في زمان الإمام الصادق توفي بس عقد قلبه على أنه يؤمن بكل الأئمة الذين عينهم الله يجزيه في الإيمان. هذا اللي العلماء يقولون المعرفة الإجمالية عند تعذر المعرفة التفصيلية تجزي. لكن الإمام الصادق هنا ماذا يقول؟ يكشف عن حقيقة مستقبلية أن الإمامة الإلهية لا تخلو منها الأرض، الحجة الإلهية في كل زمان موجودة، على المؤمن أن يعثر على سبيل للاتصال بها. في زمان الحضور الناس كانوا يسافرون ويقطعون الفيافي حتى يدركون الإمام ويشوفوه ويبايعوه ويعاهدوه ويتعلمون منه. في زمان الغيبة الآن الإمام موجود، أنت اعثر على طريق للاتصال به، أعدد نفسك وفكرك للارتباط به. هذا بعد ما تحتاج هنا أنا معرفة إجمالية، يعني كل الحقائق صارت واضحة. من هنا هم يتضح بأن عقيدة التشيع معروفة واضحة كاملة ما بها نقص. عقيدة التشيع من الله مو من البشر، مو من اختيارات الناس، مو من تقلبات الأحوال والظروف حسب ما تمليها الظروف، يكون إمام وما يكون إمام ويكون زعيم وما يكون زعيم. ما الجماعة الوحيدة على هذه الأرض التي تمتلك رؤية واضحة للكون وللوجود ولمستقبل الأيام؟ ماكو غيرهم يملك هذه الرؤية، وهذا باب البحث والتحقيق أمامكم. شوفوا المسيح ما يقولون، شوفوا اليهود ما يقولون، العامة ماذا يقولون، شوفوا، وشوفوا ما يقوله أهل البيت وعلموا به الشيعة. هاي الرؤية الواضحة هذه فقط موجودة هنا. الأمر الآخر، الإمام وضح هذه الحقيقة. اشقد اكو فرق تاهت بسبب اخو الامام وبسبب الكبير من ابناء الامام. اشقد اقرأ كتب الملل والنحل وشوف. الإمام هنا يغلق هذا الباب. ماكو بعد الحسن والحسين إمام، أخوه يكون إمام ماكو، لازم يكون ابنه ولو كان صغيرا. وهذه الصفة وين تجلت؟ في الجواد وفي المهدي. الجواد هم كان إعداد لإمامة المهدي، صغر الجواد في الإمامة في مقام الإمامة إعداد نفسي وروحي للمؤمنين لإمامة المهدي، لأنه يتولى الإمامة وهو صغير. إذن تلاحظون شلون الباري عز وجل وأولياء الباري شلون يعدون النفوس والأفكار إلى هذه القضية، بحيث الإنسان ما يستغرب ما يستوحش مما يجري. إذن على المؤمن اليوم هم هذا هو هم من التكاليف، أن يسعى لتصحيح معتقده وإيمانه، ويعد نفسه وفكره. اليوم هم العالم تلاحظون العالم وين صاير. التكليف على المؤمنين أن يبينوا أن يظهروا هذه الحقيقة، يعد النفوس والأفكار والأعمال لهذه الحقيقة، حتى نتعلم بأن الحياة الطيبة أيها البشر ليست في العلمانية، ليست في الإلحاد، ليست في المناهج الغربية والشرقية اللي الآن ضاجة في العالم وساقته إلى الظلم والفساد المنتشر. الحياة الطيبة التي يطلبها البشر ليست إلا مع خلفاء الله تبارك وتعالى، مع أولياء الله تبارك وتعالى. إذا أعدوا لظهور المهدي وترقبوه، حينئذ يعيشون الحياة طيبة. حياة طيبة من دون حجج الله ليست بطيبة، نسبية طيبة في الأمور المادية، والآن هم بدأت تتعرى حتى في الأمور المادية بعد ماكو طيبة. الآن الحياة متجهة إلى المرارة، إلى الشقاوة، إلى العذاب متجه من الطاغوت الذي يحكم على هذه الأرض، تجسد بدول عظمى أو تجسد باتجاهات فكرية أو بصناعات أو تقنيات أو عبودية للمال أو عبودية للسلطة. حياة طيبة لا ينالها الإنسان إلا مع المهدي صلوات الله عليه. هذا كان مدخل إلى البحث، وإن شاء الله نكمل في الليالي القادمة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراءة من أعدائهم ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين.